فلا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها ولا أكل بيضها، يعني الدجاج أو الحمام أو نحوه. وكرهوا أيضا ركوبها، وذلك لأن عرقها يخرج من ذلك اللحم المتنجس أو الذي تغذى بنجاسة. فإذا ركب على حمار يأكل من النجاسة أو على ناقة أو بعير يأكل من هذه النجاسة وعرق، فإن عرقها قد يلحق بالنجاسات. فلأجل ذلك لا بد أنها تحبس حتى تطهر، لا بد من تطهيرها. ثم ذكروا بعضهم أنها ليست حراما ولكنها مكروهة، ولكن الصحيح أنها حرام، لأن ما نبت بالحرام فإنه حرام. وهذه الجلالة نبت لحمها على هذه النجاسات، فلا بد أن تطهر. ذكر أنها تحبس ثلاثة، وقيل الذي يحبس ثلاثة الطير كالحمام والدجاج، يحبس ثلاثة أيام ويطعم طعاما طاهرا كالحبوب يابسة أو مطبوخة أو نحوها، وبذلك يطيب لحمه إذا منع من أكل النجاسة ثلاثة. وأما الغنم فذكر بعضهم أنها تحبس سبعة، وذلك لأن الأكل قد يبقى في بطنها، يعني ذلك الطعام النجس يبقى في بطنها خمسة أيام أو نحوها أو أربعة أيام، فإذا خرج ذلك الطعام النجس وغذيت بطعام طاهر بعد ذلك يومين ثلاثة أيام أربعة خمسة، يعني تحبس سبعة أيام، ولعلها بذلك يطيب لحمها وتطهر ويؤكل بعد ذلك لحمها ويشرب لبنها. وأما البقر والغنم والإبل فذكر أنها تحبس أربعين يوما، وذلك لضخامة بدنها، هذا البدن الكبير قد تغذى مدة بهذه الأذرة، فإذا كان كذلك فلا بد من تطهيره. كيف يطهر؟ يحبس، تحبس وتطعم طعاما طاهرا كحشيش وعلف وشعير ونحو ذلك من الأعلاف أربعين يوما، وبذلك يطيب لحمها ويطيب أيضا لبنها ويجوز ركوبها. وأما قبل ذلك فإن في تلك النجاسات أثر في لحومها ونحو ذلك. يقول: ذكروا أنه لو أن سخلة ارتضعت من كلبة أنها تحرم أيضا حتى تطعم، يعني قد توجد بعض الكلاب يكون فيها لبن فترتضع منها سخلة، يعني من الغنم من أولاد الظأن أو الماعز، فإذا ارتضعت فإنها تحبس وترضع لبنا طاهرا. يقول يجوز أن تؤلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب إذا كان هناك نجاسات، يعني نبات نبت على نجاسة، يجوز أن يعطى للحمير لأن الحمير لا تؤكل، ويعطى كذلك أيضا للكلاب ونحوها التي لا تؤكل، ويجوز أن يؤلف الدواب التي لا تؤكل قريبا إذا عرفوا بأنها لا تذبح إلا بعد 5 سنين أو نحوها. يقول يجوز هناك نوع من الكلاب مكلوبة فيها داء الكلب الذي يسري في لحمها وفي ريقها، وإذا أرض هذا الكلب إذا أرض إنسانا فإنه يسري ريقه في جسده ويبقى مدة، غالبا أنه يموت إذا لم يعالج. فلو أن كلبا مكلوبا عض شاة أو بقرة فكلبت بعد رؤي ذبحها ويكره أن يؤكل لحمها، كذلك في هذه الأزمنة كثير من الأشجار تسقى بمياه المجاري وما أشبهها، فما حكم أكل ثمر ذلك النخل أو العنب أو نحوه الذي سقيه بهذا الماء النجس؟ وكذلك كثير من الناس يأخذون الأسمدة النجسة، يعني روث الحيوان النجس كالكلاب والحمر والعذرة، ويخلطونها بالأرض التي يزرعون فيها، وتختلط بتلك الأرض ينبت عليها هذا النبات، هذا الزرع ينبت، وقد تشربت تلك الأرض بهذا الماء النجس، مياه المجاري وما أشبهها. فإذا سقيت الأشجار أو سمدت بنجس زرعا كان أو ثمرا حرما وتنجس بذلك، وإن سقي بعده بطاهر تستهلك عين النجاسة به طهرا وحل، وإلا فلا. فالماء أو النبات الذي يسقى بالماء النجس يحرم، ولكن يجوز أن يقطع عنه ذلك الماء النجس بعد مثلا شهر أو نحو قبل أن يثمر، ثم يسقى بالماء الطاهر حتى يطهر. هذا هو القول المشهور عند العلماء، ولأن أثر النجاسة يظهر عليه سيما على التمر والعنب والتين والبطيخ ونحوه، يظهر إذا أكل منه الإنسان يحس بمرارة من هذا التمر في هذا التمر أو في هذا العنب أو في هذا التين أو الخضار والفواكه كالقرع والكوسة وما أشبهه والطماطم ونحوه، يظهر أثر النجاسة على هذه الفواكه وعلى هذه الخضار. فلذلك المشهور أنه محرم، يعني هذا التمر أو هذه الفواكه. هناك رواية ذكرها ابن عقيل هو أبو الوفاء المشهور من علماء الحنابلة، يقول ليس بنجس ولا محرم، بل إنه طاهر، لأنه استحال كالدم يصير لبنا. هذه رواية أو قول، وهو أن النجاسات تطهر بالاستحالة. ذكر ذلك بعض العلماء، وبعضهم يرى أنها لا تطهر. مثلا إذا أحرقت الميتة وطار منها دخان، فهل دخانها هذا طاهر أو نجس؟ الذين قالوا إنه طاهر قالوا ليس فيه قذارة وليس فيه رائحة، فيكون طاهرا. وكذلك رمادها إذا صارت رمادا، وكذلك النجاسات العذرة والرجيء ونحوه إذا أحرق، فهل يكون رماده ودخانه طاهرا؟ الذين قالوا إنه طاهر يقولون إنه استحال، لم يبق من أثر النجاسة وقذارتها شيء. يختار ذلك كثير من العلماء، معنى أنه لو صلى إنسان في أرض قد كان فيها ميتة أحرقت وبقي رمادها مختلطا بهذا التراب، لا مانع من أن يصلي على هذه الأرض ولو كان فيها رماد ميتة أو دم أحرق. فيقولون كذلك هذا الرجيع إذا أحرق فإنه استحال، أو خلط بهذه الأرض وزرعت ونبت الزرع، فإن سنبل الزرع وحبه لا يكون فيه شيء من قذارة النجاسة. فالأصل أنه باق على طهوريته، هكذا ذكروا. ومع ذلك هناك قول بأنه يبقى على نجاسته، وذلك لأن هذه الأرض أصبحت تلوثت بهذه النجاسة، وكون الماء يغمرها لا يذهب أثر وعين تلك النجاسة، لأن النجاسة لا جرم. نجاسة البول تغمر بالماء، لو أن بئرا بال فيها إنسان فإنه يختلط بالماء، ولو بال على تراب وجاءه المطر طهرت بالمطر. وأما الرجيع والأذرة فإنها لا تميع مع الماء ولا تذهب عينها، بل يبقى جرمها. الحاصل أنه إذا سقي بعده بتراب طاهر حتى استهلكت عين النجاسة طهر وحل، وإلا فلا. هذا هو القول المشهور.
الفصل اللي بعده.
ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه، وهل له الشبع على روايتين، فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة، ويحتمل أنه يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة، وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه، فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به، وإلا لزمه بذله بقيمته، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته، فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه أو قدر شبعه على اختلاف الروايتين، فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر فعليه ضمانه، فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان.
هذه فروض فرضوها، ولكنها قد تكون واقعية، وهي إذا حصل الجوع في بلد أو في حالة من الحالات فإنهم يضطرون إلى أكل المحرم وإلى أكل الميتات وما أشبهها. وقد ذكر بعض المؤرخين مجاعة وقعت في العراق في بعض السنين، استمرت تلك المجاعة عدة سنوات، والجوع شديد والجهد كبير، حتى ذكروا أن بعضهم يقتل أولاده ويأكلهم، ويقتل زوجته لينقذ نفسه، ويحتال في بعض الناس ويدخله في بيته ثم يذبحه ويأكله ويتقوت به، حتى ذكر أنه وجد في بيت إنسان 40 رأسا، يعني قد أكلهم ما بقيت إلا كفوف الرأس، أكل هؤلاء كلهم مجاعات يسلطها الله تعالى في بعض الأزمنة، فيضطر الإنسان إلى أن يأكل ما وجده، فإن كان مما يضر فإنه لا يجوز له أن يأكل التراب لأنه ضار، وكذلك الطين، كان بعض الناس يتغذون بالطين الأرمني، نوع من الطين، ويقولون إنه إذا كانت المرأة في أول حملها فإنها تلتذ بأكل بعض الطين، ولكن مع ذلك الأصل أنه ضار وأنه يضر بالبدن كأكل التراب. فالحاصل أن من اضطر إلى محرم فإن له أكله ما يسد رمقه، وهل له الشبع على روايتين؟ الصحيح أنه إذا عرف بأنه سيعود إليه الجوع فله أن يشبع، وله أن يحمل ما يقتات به إذا حصل عليه الجوع، وله أن يقدد. أحل الله تعالى الميتة للمضطر في آيات كثيرة، كقوله تعالى: حرم في البقرة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأباح للمضطر أن يأكل من لحم الخنزير وأن يأكل من الميتة والدم، وذلك دفعا للضرر. الميتة أكلها فيه ضرر، ولكن الجوع أشد ضررا، فإنه يؤدي إلى الموت. فارتكب أخف الضررين وهو أكل الميتة. كذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المخمصة المجاعة إذا أصابه الجوع فإن له أن يأكل من الميتة ما يسد حاجته ورمقه. كذلك أيضا قال الله تعالى في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني أباح لكم عند الضرورة أن تأكلوا مما حرمه عليكم. وكذلك قال تعالى: إنما حرم ربي، قل إنما حرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الضرورة يعني شدة الجوع، فإن الله غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم. وغيرها من الآيات التي تدل على أن المضطر يباح له أكل الميتة وأكل النجس وما أشبه ذلك. فلو صبر على الجوع وهو يجد ميتة فإنه يأثم إذا مات من الجوع، لأنه والحال هذا تسبب في موت نفسه، يقدر على أن ينقذ نفسه ومع ذلك يصبر وهو يجد ما يسد رمقه أو يدفع عنه جوعته، فله أن يأكل ولا يجوز له أن يصبر إلى أن يموت أو إلى أن يهزل أو يضعف. إذا وجد طعاما لا يعرف مالكه ووجد ميتة فأيهما يأكل؟ الأولى أنه يأكل من ذلك الطعام، وإذا جاءه صاحبه دفع إليه قيمته. قد يجد في مكان أو في بيت طعاما كتمر أو خبز ولو يابسا، ففي هذه الحال له أن يأكل منه، وذلك لأن نفسه قد تكره الميتة وتنفر منها. وكذلك لو وجد حيوانا محرما كحمار أو كلب أو قط يعني سنور أو نحوه من الحيوانات المحرمة، فهل له أن يأكله أو يأكل من ذلك الطعام الذي لا يجد أو لا يعرف مالكه؟ الغالب أن صاحبه ليس محتاجا له في هذه الحال، ولكن يمكن أن يحتاج إليه بعد ذلك فيدفع إليه قيمته ويقول: إني أنقذت نفسي من هذا الطعام وإني أدفع إليك ثمنه. أما إذا لم يجد إلا الميتة فإنه يأكل منها كما أباح الله تعالى ذلك. وكذلك لو لم يجد إلا حيوانا محرما أو ميتة محرم كميتة حمار أو ميتة كلب أو ذئب أو نحو ذلك فإن له أن يأكل ما ينقذ به نفسه. ذكروا أنه إذا وجد صيدا وهو محرم وكان قد اشتد به الجوع، فهل يذبح ذلك الصيد ويأكله أو يأكل من الميتة؟ أيهما أولى؟ الأولى أنه يأكل من الصيد، يرمي له حمامة مثلا أو حجلة أو حبارة، وهي حلال محلل، لذلك نفسه لا تكرهها ويدفع فديتها كما تقدم، حتى قالوا فدية الحمامة شاة لأنها تشبه أب الأب، وفدية الحمارة كبش يعني خروف، فيذبحها ويأكلها ويخرج فديتها لمساكين الحرم. بعضهم يقول يأكل الميتة، وذلك لأنها التي نص الله تعالى على إباحتها، والصحيح أنه يأكل من الطعام الذي مالكه مجهول وإذا عرف دفع ثمنه، ويأكل من الصيد إذا لم تقبل نفسه تلك الميتة ويدفع فديته يفديه. إذا وجد طعاما ولكن امتنع صاحب الطعام أن يدفعه، وجد إنسانا معه تمر أو معه بر أو أرز أو نحو ذلك، فكيف يفعل؟ يقولون إذا كان صاحبه مضطرا فهو أولى به، إذا قال أنا جائع وأنت جائع وليس معي إلا هذه التمرات أو هذه الأرغفة الخبوز ونحوها وأنا جائع وأنت جائع، فأنا أولى أن أسد حاجتي أن أسد رمقي، آكله حتى أنقذ نفسي من الموت. كما إذا كانوا قد أقبلوا على بلد وليس معهم إلا هذه التمرات مع أحدهما ولا تكفي إلا واحدا، لو أكل منها هذا مثلا خمس وهذا خمس ما وصل إلى البلد، وإذا أكلها واحدا وصل إلى البلد وهو عائش، فصاحبها أولى بها. ولكن إذا جاء إلى البلد أخبر بأن صاحبه قد سقط في المكان الفلاني من الجوع فاذهبوا فأنقذوه، لأنه قد يبقى يوم أو يومين لا يقدر على الحركة ولا على المشي لشدة الجوع، ولكن لا يزال حيا. ففي هذه الحال صاحب الطعام أولى به، إذا كان صاحبه مضطرا فهو أحق به، أما إذا كان زائدا حاجته لزمه أن يبذله لصاحبه أو لذلك الجائع ويدفع قيمته، يقول هذا ملكي، هذا الطعام، هذا التمر أو هذه الخبوز ملكي زائدة عن حاجتي، أنا يكفيني نصفه حتى أصل إلى البلد والنصف الباقي زائد، نقول ادفعه إلى هذا المضطر وادفع واكتب عليه قيمته، ادفعه بقيمته. فلو كان ذلك المضطر معه دراهم، الدراهم لا تسد الجوع، كما يقولون في الريال أنه بئس الرفيق لا ينفعك حتى يفارقك، فيقول أنا معي هذه الدراهم وهذه الفلوس ولكن لم أجد وأنت معك هذا الطعام، فقال نعم معي هذا الطعام الزائد عن حاجتي، قيمة هذا الكيلو من التمر قيمته في البلد ريالين، ولكن لا أبيعك هذا الكيلو إلا بأربعين أو بخمسين، يشتريه لينقذ به نفسه، ولكن إذا جاء إلى البلد طالبه بالزائد، أنت زدت علي لأنك رأيتني مضطرا فلا يحق لك أن تضاعف علي هذه القيمة، المضطر يعطى ما يسد حاجته، يعطى ما يسد رمقه، ولا أو يباع بقيمة المثل إلا بزيادة. لو أن إنسانا مسافر واشتد به البرد، اشتد معه البرد ووجد إنسانا عنده كساء زائد عن حاجته، فقال بعني هذا الكساء لأني قد اشتد بي البرد أخشى على نفسي الموت، الكساء أو الثوب يساوي عشرة، فقال أبيعكه بمئة، هذا من الظلم لأنه ينتهز حاجة هذا المحتاج ويضاعف عليه القيمة، فله أن يأخذه بالمئة لأجل أن لا يموت من البرد، فكذلك إذا جاء إلى البلد يطالبه بالزائد. كذلك هذا الطعام الذي بذله صاحبه وقيمته ريال أو ريالين وجعله بعشرين أو بثلاثين حرام عليه، يبيعه بقيمته لأنه زائد عن حاجته. لو كان صاحبه يخشى يقول ما معي إلا هذا الطعام القليل الذي يكفيني أكلتين والبلد بعيد، أخشى أني إذا أعطيتك أو بعتك نصفه أن لا أصل إلى البلد، أن أنقطع دونه أنا أولى به، فإن له ذلك، له أن يمسكه لأنه يخشى على نفسه الجوع مستقبلا، فصاحبه إذا كان مضطرا فهو أولى به، وإلا لزمه بذله بقيمته. لو امتنع صاحبه وقال هذا مالي وهذا طعامي وأنت الذي أخللت بنفسك حيث أنك خرجت بدون طعام. ففي هذه الحال له أن يقاتله إذا امتنع، ولكن في هذه الحال الأولى أن يقتسماه ولو حصل عليهما ما حصل. ذكر لنا بعض الإخوة أن شبابا خرجوا من الرياض إلى الربع الخالي ثم تعطلت بهم السيارة، ولما تعطلت في ذلك المكان الذي ليس فيه من يأتيهم ولا ينقذهم أكلوا بقية طعامهم الذي معهم ونفد، وهم يصلحون سيارتهم وكادوا أن يموتوا من الجوع. أرسلوا واحدا منهم وقالوا نحن يبقى معنا هذا الماء القليل وهذا الأكل القليل ونزودك بهذا لعلك تنقذنا. وغاب عنهم مدة نحو 4 أو 5 أيام وهو يمشي على قدميه إلى أن وصل إلى الأحساء قريبا منهم، ولما أنقذهم جاء بسيارة وجدهم قد أشرفوا على الموت. هذا يخيف أن الإنسان لا يخاطر، لا يخاطر بركوب المخاطر والمفازات التي هي مهالك، بل يكون معه ما ينقذه من الطعام والشراب حتى لا يموت عطشا أو جوعا وجهدا فيكون متسببا في قتل نفسه. فالحاصل أن صاحب الطعام إذا امتنع جاز للمضطر أن يأخذه قهرا ويعطيه قيمته، وذلك لأنه ملكه فيقول أنا مضطر أنت قادر وأنت عندك طعام زائد عن حاجتك، فيغصبه يأخذه غصبا ويدفع له قيمته. لو قدر أنه منعه وقال لا أعطيك أنا أحق بطعامي أعطني أنقذني فإني مشرف على الموت، فيقول لا أعطيك. ففي هذه الحال له أن يقاتله على ما يسد رمقه أو على قدر شبعه. سد الرمق الشيء الذي يسده عن الموت، والشبع أن يأكل حتى يشبع. فقيل إنه يقهره ويقاتله حتى يأخذ منه ما يسد رمقه أو ما يحصل به شبعه. لو قدر أنه قتل أحدهما، فإذا كان صاحب الطعام قتل ذلك المضطر الذي أراد أن يقاتله لأجل أن يدفع ضرورته، لم يجب قتل ذلك المضطر فإنه يضمنه. أنت قتلته مع أنه ما أراد إلا أن يسد حاجته فعليك ضمانه. أما إذا كان المقتول صاحب الطعام فلا ضمان، وما ذاك إلا أنه لما امتنع من دفعه كان ذلك المضطر له أن يدافع عن قتل نفسه فلا ضمان عليه. ذكروا أن المضطر لو وجد آدميا غير معصوم يعني مباح قتله فله أن يقتله ويأكل من لحمه ولو كانت نفسه تكره ذلك، ولكن لأجل إنقاذ نفسه. غير المعصوم كالحربي، إنسان محارب من المحاربين الذين يحل قتلهم للمسلمين، وجده وهو مضطر، ففي هذه الحال إذا قتله فله أن يأكل من لحمه ما ينقذ به نفسه. ومثلوا بذلك أيضا الزاني المحصن الذي ثبت أنه زنى وهو محصن وحل قتله بالرجم، فإنه والحال هذا له أن يقتله ويأكل من لحمه، وما ذاك إلا لأنه قد أهدر دمه. وكذلك المسلم الذي ارتد عن دينه وعرف بأنه حل قتله لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ففي هذه الحال إذا قتله أجاز أن يأكل من لحمه ما يسد حاجته، ما يسد رمقه. إلا وجد إنسانا ميتا مسلما ميتا، فهل له أن يأكل من لحمه؟ مسلم قد مات بمرض أو آفة أو نحو ذلك، أو وجده مدفونا مقبورا، فهل له أن يحفره ويأكل من لحمه ما ينقذ به نفسه؟ الأصل أنه لا يجوز له أن يتجرأ على حرمة المسلم ولو كان ميتا، لأنه جاء بحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا. ومع ذلك أجاز ذلك بعضهم وقالوا إنه والحال هذا ينقذ نفسه، ينقذ نفسه، وهذا الإنسان الذي قد مات لا يمكن إحياؤه. فأباح له أن يأكل منه لأجل إنقاذ نفسه ولأجل إزالة الضرر عنه. وذكر بعضهم لو لم يجد شيئا فهل له أن يقطع من لحمه، أن يقطع من لحم عضده أو لحم فخذه؟ لا شك أن هذا يضره، يضره ولو كان يريد بذلك إنقاذ نفسه من هذا الجوع. فالصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يقطع عضوا منه ويأكله، بل يصبر على الموت ولو تضررا شديدا، فإن الضرر لا يزال بالضرر، يعني كونه يضر نفسه لينفع نفسه، أنا ضرر عن ضرر الجوع وضرر إلى من نفسه. فعلى كل حال هكذا ذكروا. نقف عند هذا ونواصل غدا إن شاء الله، نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله. يقول السائل: في هذه الأزمنة يوجد تعقيم لمياه الصرف الصحي ويتعقم بشكل دقيق وبأجهزة دقيقة، ومن ثم تسقى بها الزراعة، فهل يجوز السقي بها؟
يجوز إذا طهرت وأصبحت ليس فيها طعم المجاري أو طعم النجاسات والأبوال والعذرة، ما يضاف إليها. أما إذا بقي فيها شيء من الطعام فإن ذلك ضار بمن أكلها. حتى ذكر لنا بعض الإخوان أن إنسان ضيف قدم له تمر ولما أكل منه تمرة خرج ولفظها وقال هذه تسقى بماء مختلط أو نجس. وبحثوا عن النخلة وإذا هي تسقى بالغسيل غسيل الأيدي والصابون ونحوه الذي تغسل به الأيدي أثر في تمرها وطعم التمر. يعرف ذلك الذين تخصصوا في ذلك. على كل حال إذا عرف وتحقق بأنه بعد التعقيم يكون طاهرا ولا يبقى فيه شيء من النجاسة جاز أكله.
يقول السائل: يوجد بعض الأعلاف المصنعة التي تصنع من مسحوق اللحم والعظم والدم تعطى للبهائم كالأغنام وغيرها، هل يجوز أكل لحم تلك الأغنام؟
صحيح في هذه الأزمنة أن الناس توسعوا في تصنيع الأعلاف فيأخذون كثيرا من اللحوم الميتة ويصنعونها ويخلطونها بأعلاف الدجاج أو بأعلاف الإبل والبقر والغنم ونحوها، ويكون ذلك ظاهرا ولا يظهر له أثر في لحمها. وإذا كان كذلك، إذا كان هذا ليس فيه أثر فلعل ذلك جائز، وذلك لأنه يدخل في الاستحالة. بعد تصنيعها لا يبقى فيها أثر النجاسة ولا طعم ولا لون من بعد التصنيع، فتؤكل كأنها طعام طيب يأكلها الدجاج ونحوه، الدجاج الدواجن ونحوه.
يقول: الحمر الأهلية التي أهملت في البر فتوحشت، هل تبقى على حرمتها؟
نعم، إذا توحشت فإنها لن تخرج عن كونها حمرا، وذلك لأن الحمار في حالة إذا كبر ما يطيع ويتذلل إلا بعد ضرب وبعد ركوب وبعد عسف ونحو ذلك، أدركنا ذلك. إذا كبر الحمار وأردنا أن نركبه أو نحمل عليه لأول مرة يحتاج إلى أن نمرنه وإلى أن نضربه وإلى أن نقوده بعد ركوبنا له إلى أن يتذلل، فهذه حمر من الحمر المعروفة، لما استغني عنها لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا تركب، استغنى الناس عنها بالسيارات ما بقي لهم حاجة إليها، فأهملت وصارت توالد في الشعاب وفي البراري، ترد ما حولها من الماء وتأكل من الشجر ونحوه، وأصبحت إذا جاء إليها وقابلها أحد نفرت كأنها حمير الوحش المذكورة في قول الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فنفرتها هذه لا يلحقها بالحمر الوحشية. الحمر الوحشية حلال، وهي ما يسمى بالوضيحي أو نحوه من الحمر، لأنها لا تتغذى إلا بحلال بأكل حلال، ولأنها لا تدخل في اسم الحمر الأهلية.
يقول: انتشر في الدكاكين ما يسمى بشحم النمر ويستعمل كعلاج دهون كالفكس، فما حكمه؟
لعله إذا كان لا يؤكل ولا يخلط بالأكل أن ذلك جائز، واشتهر الخلاف في شحم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم بيع الميتة سئل وقيل له إن شحوم الميتة ينتفع بها، تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. فكلمة هو حرام الصحيح أنها ترجع إلى البيع، يعني أنه لا يجوز بيعها ولو كانت ينتفع بها، لأن هذه منافع لا يتعدى ضررها. يأخذون شحم الميتة ويذيبونه، وإذا ذاب يطلون به الجلود، يعني كالدلو أو القربة أو غيرها من الجلود التي يحتاجون إليها، ويدهنون بها السفينة، ألواح السفينة، حتى لا تتصدى إذا خاضت في الماء، ويجعلونها أيضا مصابيح. قبل وجود الكهرباء كانت سرجهم شحوم الإبل ونحوها، يجعلونه في السراج يوقدون عليه كسراج، ولكن أجازوا ذلك إلا في المسجد، أنه لا يجوز جعل السراج من شحم ميتة في المسجد، لأنه قد يحصل منه دخان، وذلك الدخان تولد من نجاسة، إذا كان متولدا من نجاسة فإنه قد يؤثر في المسجد. الحاصل أنه هذه المصنعة إذا لم يبقى أثر للنجاسة فيها لعله جائز.
يقول أيضا: لحم القنفذ هل يجوز العلاج به بعد حرقه وطحنه وخلطه بالعسل والدهن به وأخذ الشراب منه؟
لا شك أن القنفذ محرم، وإذا كان محرما فلا يعالج به ولو صنع، إلا إذا كان العلاج ظاهرا، يعني كقروح أو جراحات، وأما أن يجعل في شيء مأكول فالصحيح أنه لا يعالج به بعد تصنيعه وبعد إحراقه مثلا أو إدخاله في كميات من الأدوية، إن كان يستعمل في شيء غير الأكل أو غير العلاج أجاز، أما أن يعالج به شيء من الأمراض في الإنسان فلا يجوز. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
يقول: هل البهيمة المفعول بها تؤكل أم لا؟
يا صحيح أنها لا تؤكل إذا كان بقي يعني أثر ذلك. الحديث الذي في ذلك ضعيف، يعني قوله: من وجدتموه أمن وقع على بهيمة، يعني وطئ البهيمة جامعها، فاقتلوه واقتلوها معه واقتلوها. فسئل الراوي: لماذا تقتل البهيمة مع أنها بهيمة؟ فقال: لئلا يقول الناس هذه التي فعل فيها، هذه التي وطئت، هذه التي جامعها إنسان. يقولون: إذا جاء الأمر بقتل شيء فإن ذلك يدل على التحريم، فإذا قتلت الحال ذبحت فلا يؤكل لحمها، وأما إذا بقيت بقيت ولم يكن بها أثر وزال ذلك الأثر فلعله يطيب لحمها ولبنها بمنزلة الجلالة التي تطعم حلالا. إذا حميت وحبست ولم تتأثر طاب أكلها ولحمها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مر بثمر في شجره لا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه ولا يحمل، وعنه لا يحل ذلك إلا لحاجة. وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان. ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه عند فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم. وتستحب ضيافته ثلاثا فما زاد فهو صدقة، ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: من مر بثمر في شجر لا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه ولا يحمل. هذه رواية مشهورة في المذهب، وهناك رواية أنه لا يحل له ذلك إلا إذا كان محتاجا. الشجر الذي له ثمر كالنخل والعنب والتين والرمان والخوخ وما أشبهه، وكذلك الفواكه برتقال أو أترج أو موز أو برتق أو تفاح، وكذلك أيضا البطيخ ونحوه. إذا لم يكن عليه حائط بل كان في الطريق، يعني في طريق الناس وليس هناك ناظر يعني حافظ يحفظه ويراقبه، ففي هذه الحال إذا مر عليه إنسان فله أن يأكل، ولكن لا يحمل معه شيئا. معنى أنه يأكل فقط شبعه ولا يحمل معه شيئا.
هكذا جاء في رواية روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم. لكن جاء عن عمر أنه قال يأكل ولا يتخذ خبنة، يعني لا يتخذ شيئا يأخذه في كيس أو نحو ذلك، يأكل من ثمار الشجر. وهناك رواية أنه لا يأكل إلا مما تساقط من التمر الذي يتساقط في حوض النخل أو نحوه. أما إذا كان في الشجر في أغصانه أو في عروقه فلا يأكل، وذلك لأنه ليس بمضطر، ولأن الأموال مملوكة لأهلها، ولأنه جاء في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يدرى هل طابت نفس صاحبه أو لم تطب. فهذا يدل على أنه إنما يأكل من شيء قد تساقط. الذين قالوا يأكل قالوا له أن يصعد النخلة ويأكل منها، وقالوا أيضا له أن يرمي العذق بحجر أو بعصا حتى يتساقط ويأكل، وذلك لأن أهله ما حرسوه ولا حفظوه، وإنما تركوه بدون حارس وبدون حافظ ومراقب يراقبه، فدل ذلك على أنهم لم يهتموا به. وقد يريدون الأجر، فقد جاء في الحديث أن ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له أجر. فيمكن أنهم يريدون الأجر حيث جعلوه بارزا ظاهرا ولم يجعلوا عليه حائطا. أما إذا كان عليه حائط فلا يجوز لأحد أن يتسلق الحائط أو يفتح الباب، ومثل الحائط الشباك إذا كان مشبك عليه فإن أهله يريدون منعه وحفظه حتى لا يدخل فيه أحد إلا دابة ولا إنسان، فلا يجوز لأحد أن يدخل فيه إذا لم يكن هناك ضرورة. أما إذا كان مضطرا كشبه الجائع فإنه معذور إذا أكل منه ما يسد رمقه. والحاصل أنه إذا مر بثمر معلق في شجره فهناك رواية أنه يباح إذا أصاب منه غير متخذ خبنة، ومن أخرج شيئا منه فإنه يغرم إذا أخرج منه بعدما أكل، فقيل إنه يغرم مثليه، وقيل إنه يغرمه بقيمته. هذا إذا أخذ زيادة على حاجته أو على شبعه. يتساءل كثيرون عن الشجر الذي في الشوارع، النخل الذي في الشوارع الآن ما عليه حمى ولا حراس، وأيضا الذين غرسوه الأصل أنهم ما قصدوا ثمرة غالبا، وإنما قصدوا زينة، أنه زينة للطرق وللشوارع. وإذا كان كذلك فنقول إنه يجوز أن يؤكل منه، أن يأكل منه من مر به. وهل يقتطفه أو يصرم منه؟ لا خلاف أنه يأكل ما تساقط من هذا النخل، وذلك لأنه يفسد إذا تساقط وبقي في الأحواض أو بقي في مصب الماء ونحوه، فكونه يلتقطه إنسان ويأكله أو يطعمه أهله أولى من كونه يفسد. وهكذا أيضا إذا صلحت الثمرة، ثمرة النخل، وأحان جذاذها وأهملها الذين غرسوها كالبلديات ولم يهتموا بصرامها، فإنه الحال هذا يجوز لإنسان أن يصرمها بدل ما تجف في قنوانها وتيبس وتتساقط، وقد تتساقط في الطرق وتطأ السيارات ونحوها وتذهب ماليتها. يجوز لك الحال هذه إذا رأيت أنها أثمرت ولم يأتي أحد يصرمها، فلك أن تصرم منها ما تشاء، لك أن تأكل ولك أن تتصدق، وذلك لأنه في هذه الحال يشبه الذي ليس له مالك، بخلاف الغراس التي لها ملاك، البساتين التي يغرسها أهلها ويسقونها ويتعبون في سقيها ويتعاهدونها، هم الذين يلقحون ويركبون ويصلحون الشجر ويقطعون الأشواك، فهؤلاء لا شك أن لهم مال وأنهم يريدون هذا المال وأنهم يقصدونه تملكا، فلأجل ذلك جاء فيها الخلاف، هل يأكل منها بأن يصعد النخلة ويخترف ويأكل شبعه، أو يرميها بحجر حتى يتساقط ويأكل، أو يحركها بعصا؟ أجاز ذلك كثيرون من غير أن يأخذ منها شيئا لأهله. وقول ثاني أنه لا يأكل إلا إذا كان محتاجا كالجائع ونحوه فله أن يأكل. وقول ثالث أنه لا يأكل مطلقا إلا بإذن أصحابها. يعم ذلك النخل والعنب والتين والرمان والأترج والبرتقال والتفاح والموز والخوخ والكمثرى ويعم ذلك أيضا البطيخ بأنواعه إذا لم يكن عليه حارس ولا حائط ولا شباك. واختلفوا في الزرع، إذا مر بزرع قد بدا سنبله فهل يأخذ منه فريكا؟ ولعل الأقرب أنه لا يأخذ، وذلك لأنه ليس عادة أنه يؤكل كذلك، لأن هذا إفساد لماليته. الزرع إنما يفسد بعدما يجف وبعدما ييبس في سنبله، فقطعه قبل ذا إفساد لماليته. جاء في حديث: إذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. وهذا فيما إذا كان ذلك البستان ليس عليه حارس وليس عليه شباك. يقول: وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان عن الإمام أحمد، فرواية أنه لا يأخذ من الزرع فريكا أي سنبلا يفركه ويأكله، وذلك لأنه إفساد له. وجاء عن أحمد أنه قال: ما سمعنا في الزرع أن يمس منه، وذلك أن الثمار خلقها الله تعالى إلى الأكل رطبة كالعنب والتوت والموز ونحوه، خلقها الله تعالى تؤكل رطبة، والنفوس تتوق إليها بخلاف السنبل. سنبل الزرع فالعادة أنه لا يأخذ، أنه لا يؤكل وهو سنبل ولا يفرك. هناك رواية ثانية أنه يأكل من الفريك، فقالوا إن العادة جارية بأكله رطبا. ثم الرواية الأولى أنه لا يأكل منه وهو صحيح، أنه يقتصر على الأكل من الفاكهة ونحوها. هناك من البقول التي يؤكل منها رطب، البقول مثل الخس والفجل والبصل، إذا كان يؤكل الكراث رطبه أو ورقه، وكذلك الحمص والباقلة ونحو ذلك مما يؤكل رطبا. إذا كان أنه على الطريق ولم يكن محوطا ولم يكن عنده حارس، وكان الإنسان الذي يمر به يشتهي أن يأكل من هذا الفواكه، من هذا الخضار أو من هذه الفواكه كالبطيخ أو ما أشبهه، فله ذلك. اختلف أيضا في الماشية، إذا مر بماشية وفيها لبن كناقة أو شاة أو بقرة في البرية يرسلها أهلها ترعى، وبالأخص البقر والجواميس والإبل يكون عادة فيها لبن، فإذا مر بها إنسان في برية وهي ترعى فهل له أن يحلب ويشرب من لبنها؟ في ذلك خلاف، فأباه بعضهم له أن يحلب ويشرب بقدر ريه، ولا يحمل معه شيئا في سقاء أو قربة. جاء في ذلك حديث بلفظ: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل. هكذا جاء في هذا الحديث. هذا حديث جاء عن سمرة بن جندب فيه استئذان صاحب الماشية أو الحلب إذا لم يكن، واستئذان صاحب الحرث وصاحب البستان إذا لم يكن فيه فإنه ينادي ثلاثة. وبكل حال فإن هذا الحديث قد صححه الترمذي وذكر أنه معمول به، وقالوا إن هذه الماشية إذا حلبها فإنه لا يضرها ولا ينقصها، وقد يكون اللبن فيها إذا اجتمع يضر بهديها بضرعها، فلأجل ذلك له أن يحلب بقدر ريه. ولكن جاء ما يدل على المنع من ذلك، حديث آخر عن ابن عمر بلفظ: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته وتكسر خزانته وينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فإنما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم. هكذا جاء هذا الحديث، وهو أصح من الحديث الأول، فهو دليل على أنه لا يتجرأ على المواشي إلا بإذن أهلها، ولعل هذا هو الأقرب إلا للمضطر كما تقدم. المضطر الذي يخشى على نفسه الموت من شدة الجوع فإن له أن يشرب من لبنها، بل لو وجد دابة جاز له إذا لم يكن فيها لبن أن يذبحها ويأكل منها وينقذ منها بها نفسه ويدفع ثمنها لصاحبها. فهذا من ما رخص فيه للضرورة، فأما إذا لم يكن مضطرا فالأولى أنه لا يأكل إلا لحاجة، لا يأكل من البساتين ولا من الأشجار إلا بإذن أهلها، ولا يحلب المواشي إلا بإذن أهلها. ذكرنا الأشجار التي في الشوارع أن هذه ليس لها أهل يحرسونها، والغالب أن أهل الذين غرسوها كالبلديات ما قصدوا ثمارها، ولكن يحسن بالأهالي أن يعتنوا بها وأن يحفظوها، ويحسن أن يتولاها طائفة تلقيحها وكذلك تركيبها وحمايتها إلى أن تصبح تمرا أو رطبا، وذلك لأنهم إذا لم يحرسوها ولم يحفظوها إما أنها تفسد إذا لم تلقح، وإما أنه يأتيها الأطفال والسهاء ويقتطعونها وهي بسر وتذهب ماليتها ولا ينتفع بها. فلأجل ذلك كثير من البلاد يعتنون بها ولو كانت للبلديات، ويقولون إنها مال ولا يجوز إضاعتها. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتركها مع أنها تسقى ويعتنى بها وتحرث ويصلح أصلها حتى تنبت ومع ذلك تثمر فثمرتها لا تذهب ضياعا على البلديات، ونحن أن يوكلوا من يحرسها إلى أن تثمر. أو يتبرع الأهالي ويحفظونها. يتكلم بعد ذلك على الضيافة، يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم. جاءت أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يومه وليلته، ثم قال والضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وجاء في حديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلته يعني إكرامه في تلك الليلة حق واجب على المسلم الذي ينزل به ذلك الضيف. كان المسافرون يغيب أحدهم عن أهله شهرا أو نصف شهر، وفي طريقه إلى البلاد التي يقصدها يمر ببعض القرى، وإذا مر بها أناخ بعيره، وإذا أناخ بعيره استحيا أن يوقد نارا والناس ينظرون ويصلح له طعاما يمرون عليه، أبيح له والحال هذا أن ينزل عند صاحب دار، وإذا أناخ عنده راحلته فصاحب الدار عليه أن يكرمه ويعتبره ضيفا نزل به. وإكرام الضيف من سيما أهل الخير، وقد ذكر الله تعالى ضيافة إبراهيم، أن إبراهيم كان يحرص على إكرام الضيف، قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني الذين اعتنى بهم وأكرمهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي حديث في آية أخرى ذكر الله ضيفه في قوله تعالى: فجاء بعجل حنيذ أي مشوي. فهكذا اعتنى إبراهيم بضيفه، وإن كانوا من الملائكة، ولأجل ذلك لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. إكرام الضيف من شيم العرب، العرب في هذه الجزيرة يعتنون بإكرام الضيف إذا مر بهم، ويطعمونه مما يتيسر لهم، وقد يطعمون ويطعمون أيضا دابته التي هو عليها من بقرة بعيرا أو فرسا أو حمارا، حتى يقول بعضهم حق المطية أن يبدأ بحاجتها، لا أكرم الضيف حتى أعلف الفرس أو الجمل، يعني أنه يبدأ بإكرام دابة الضيف فرسا أو جملا أو نحو ذلك، وذلك لأنه يصعب عليه أن تكون مناخة لم تكن أكلت، ولا يصعب ولا يجد ما يطعمها به ويعلفها، وإذا أطلقها لترعى فقد يحتاج إليها. فكانوا يكرمون الضيف ويكرمون دابته ويطعمونه مما أتيسر ولا يتكلفون، يطعمونه من طعامهم. وإذا كان أهلا أنهم يتكلفون أن يضيفوه ضيافة كبيرة فإنهم يتفاوتون في ذلك، ويتفاوت أيضا الأضياف في ذلك. فلذلك تكون الضيافة مكرمة وتكون شرفا، وكذلك أيضا تكون حقا على المجتاز بهم، واجبا عليهم أن يكرموا هذا الضيف الذي نزل بهم، ولو كانوا كثير، ولو نزل بهم 5 أو 10 عليهم أن يكرموهم، ولعل هذا عند القدرة إذا كانوا قادرين. أما إذا كانوا فقراء لا يجدون إلا قوت عيالهم فلهم أن يعتذروا. ثبت أن ضيفا نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نسائه: هل عندكم شيء لهذا الضيف؟ فكل واحدة تقول ما عندي إلا الماء، يعني وقتا من الأوقات كل عندهم الطعام تمر أو خبز أو نحو ذلك. فعند ذلك قال: أرحم الله امرأ أكرم هذا الضيف الذي نزل، فذهب به رجل من الأنصار وقال لامرأته: هل عندك من شيء نكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما عندي إلا قوت صبياني. فقال: نوميهم ثم أطفئ السراج وأريه أن نأكل، وقدمي له طعام أطفالك. فقدموا له طعام أولادهم وأكله وباتوا جياعا. ونزل في ذلك قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا يدل على أن الإيثار من صفات الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه. وبذلك يعرف أن للضيف حق إذا نزل. يقول العلماء إن هذا خاص بالقرى، وأما المدن فلا يحتاج فيها، وذلك لأن في المدن تتواجد المطاعم، المطاعم التي يوجد فيها الأكل الذي يتمناه، فلا يحتاج إلى أنه يوقد نارا ويصلح خبزا أو نحو ذلك. يوجد الخبز وتوجد المطاعم، في إمكانه أن يدخل أي مطعم ويأكل منه وقت حاجته، وكذلك يشتري له خبزا وإداما ويذهب في خارج البلد ويبسط له بساطا ويأكل شبعه، ولا يحتاج إلى أن يستضيف أحدا. لكن إن استضاف، إن كان له صديق وذهب إلى صديقه ووقف أوقف سيارته عنده إن كان راكب سيارة، أو أنزل رحله إن كان راكبا في مع غيره، أنزل رحله عند صديق له أو رفيق، فإن ذلك الصديق يكرمه. وهذا من شيم الكرماء الذين يكرمون من نزل بهم، أنهم قد يفرحون، يفرح إذا جاء إليه صديق فيكرمه، ولكن عليه ألا يكلفه وألا يشق عليه بأن يحمله على أن يستدين أو يقترض ويتكلف في ضيافته، بل يأتي إلى من لا يتكلف. ولا يجوز أيضا لصاحب المنزل أن يكلف نفسه وأن يتعبها. كذلك بالنسبة إلى الضيافة، جاء في الحديث أنه يكرمه يومه وليلته.